بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد في النعامة بدنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الأحكام المتعلقة بجزاء الصيد، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم حكموا في الصيد بأحكام مخصوصة. وقد عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لكي يبين جملة من الحيوانات التي ورد في صيدها جزاء المثل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فأما ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتقيد به ولا يغير ولا يبدل، وما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حكمهم بالمثل فيه فللعلماء فيه وجهان مشهوران. من أهل العلم من قال إن الحكم يعتبر ثابتا إلى يوم القيامة، ولذلك قالوا إنما حكم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكم ثابت، لأنهم أعدل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أمرنا بالرجوع إلى حكم العدلين، فهم أعدل الأمة، فليس وراءهم عدل بالنسبة للحكم في مثل هذه القضايا. وقال بعض العلماء رحمهم الله إن الله تعالى خيرنا وقال: يحكم به ذو عدل منكم، فيشمل ما كان فيه الحكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم. شرع المصنف رحمه الله ببيان هذه الجملة التي ذكرناها والتي وردت فيها الآثار والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله: في النعامة بدنة، أي أن المحرم بالحج أو العمرة إذا قتل النعامة وصادها فإن عليه جزاء أن يفدي ببدنة، وتكون البدنة هديا بالغ الكعبة. والسبب في ذلك أنه ينظر في النعامة إلى جسمها وجرمها، وهذا هو قضاء عمر بن الخطاب، وكذلك علي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، أن النعامة إذا قتلت من المحرم فإنه يجب جزاؤها بمثل وهو البدنة أي الناقة. واختلف العلماء رحمهم الله هل تجب المماثلة في الجنس، فإن كانت النعامة أنثى أخرج ناقة، وإن كان المقتول من النعام ذكرا أخرج الذكر. فقال بعض العلماء: لا بد من المماثلة حتى في الجنس، فلا يخرج ذكرا بدل أنثى ولا أنثى بدل الذكر، فلا بد وأن يتقيد بالجنس. وقال بعض العلماء: يخرج عن الذكر بالأنثى الأنثى، ويخرج عن الأنثى الذكر، ولا حرج في ذلك، لأن المقصود أن يوجد المثل. وفي الحقيقة أنه إذا نظر من ناحية اللحم، فأنت إذا تأملت أن قتل الصيد أوجب الله علينا فيه المثل من بهيمة الأنعام طعمة للمساكين، ولذلك قال تعالى: هديا بالغ الكعبة، فهذا المثل من بهيمة الأنعام ينحر بمكة ويذبح بمكة ويتصدق به على فقراء الحرم، فاللحم في الذكر أطيب منه في الأنثى، ولذلك قالوا: يتقيد في الذكر بالذكر، ولا يجوز أن يخرج عن ذكر المقتول أنثى من النعم لاختلاف الفضل بينهما في الطعم. وأما في الزكاة فإن الأنثى أفضل من الذكر، لأن الزكاة تكون لبيت مال المسلمين، ف ثم إن هذه الزكاة من بهيمة الأنعام إذا كانت من الإناث توالدت وتكاثرت، فكان المعنى الموجود في جزاء الصيد غير المعنى الموجود في الزكوات، ولذلك قالوا في جزاء الصيد يشدد في إخراج الجنس، وقال بعض العلماء يستوي أن يخرج مع اتحاد الجنس ومع اختلافه، لأن المثلية في الجنس مغتفرة، وهذا القول توسع فيه طائفة من السلف رحمهم الله وقالوا بأنه لا يشترط التماثل. في النعامة بدنة، فإن كان قد قتل نعامة سمينة وجب عليه أن يخرج البدنة سمينة، وإن كانت النعامة المقتولة هزيلة وجب أن يخرج الهزيلة، وإن كانت النعامة المقتولة ناقصة في بعيب فإنه يخرج المعيب كذلك. فلو كان بها عيب من عرج أو نقصان في الخلقة فإنه يخرج بدلها ما كان معيبا مثلها، لكننا حينما نقول معيبا مثلها يعني بنفس العيب. واختلف العلماء لو أن النعامة التي قتلها معيبة في رجلها وأراد أن يخرج بدنة معيبة في يدها، فهل يشترط أن يكون العيب بنفسه متحدا في الصفة متحدا في المكان، أم العبرة بقوة العيب وضعفه؟ فبعض العلماء يغتفر اختلاف المحل، والصحيح أن العبرة في المماثلة بالمحل، فإن كانت معيبة في يدها تقيد باليد، وإن كانت معيبة في رجلها تقيد بالعيب في الرجل، وقس على ذلك سائر أعضاء المثلي من بهيمة الأنعام. قال رحمه الله: في النعامة بدنة، قضاء من ذكرنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة على قول من قال إن قول الصحابي حجة لا يغير ولا يبدل، فحينئذ يكون الحكم ثابتا. نعم.
وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة. قال رحمه الله: وحمار الوحش.
وفي حمار الوحش وهو الصيد المعروف، لأن الله حرم الحمر الأهلية، وثبت التحريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أنه غلت القدور بالحمر الأهلية، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها حرام وأنها رجس، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت الحمر والأتن الوحشية، وهو الحمار المخطط له الخطوط المعروف، وهو الذي يقال له حمار الوحش. والبعض يغلط في هذا النوع فيظن أن هناك ثلاثة أشكال: هناك ما كان أبيض اللون وهو المعروف المعهود وهو الحمار الأهلي، وهناك المخطط كالأبيض والأسود الذي يكون به خطوط مجتمعة مقلم بالخطوط، فهذا لا إشكال فيه وهو الوحش. وهناك نوع أغبر ويظن أنه حمار الوحش وليس بحمار وحش، وإنما هو من الحمر الأهلية الذي يوجد في القرى ونحوها، فهذا من الحمر الأهلية وليس من حمار الوحش. فحمار الوحش إذا قتله هو صيد ويجوز أكل لحمه بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، ولكن إذا قتل أثناء الإحرام ففيه بقرة، قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقال بقوله عروة بن الزبير ومجاهد بن جبر تلميذ بن عباس حبر الأمة رضي الله عنه ورحم الله الجميع، وقال بهذا القول الإمام أحمد وأصحابه، وكذلك الإمام الشافعي وأصحابه وطائفة من السلف، أن حمر الوحش تفدى بالبقرة. فإن كان حمار الوحش كبيرا يفتى ببقرة كبيرة، وإن كان سمينا فبسمينة، وإن كان هزيلا فبهزيلة، وإن كان صغير السن من الحمر الصغيرة السن يبحث عن بقرة صغيرة السن بما يماثله في السن أو يقرب منه، وهذا كله اعتبارا لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم.
وبقرته.
وكذلك بقر الوحش حكمه حكم حمار الوحش سواء بسواء. نعم.
والأيل.
بقر الوحش جاء فيه القضاء كذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قضى به عبد الله بن مسعود أن بقر الوحش يفدى ببقر من بهيمة الأنعام، فإن كان كما ذكرنا هزيلا أو سمينا فبمثله. لكن لو أن بقرة الوحش كانت هزيلة التي قتلها وأراد أن يخرج من جزاء بهيمة الأنعام سمينة فيجوز، ولا حرج عليه أن يخرج السمين بدل الهزيل، لكن لو كان المقتول سمينا وأراد أن يخرج الهزيل فإنه لا يجزيه، ولذلك قالوا إنه إذا أخرج السمين بدل الهزيل فقد أخرج الهزيل وفوقه، لكنه لو أخرج الهزيل بدل السمين فإنه لا يبلغ المثلي، ففي الأول يبلغه وفي الثاني لا يبلغه. قضى عبد الله بهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وقال بقولها أيضا عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح، قالوا إن بقر الوحش يفدى بالبقر من النعم، فيلزمها أن يذبح بقرة كما ذكرنا بالصفة التي ذكرناها من السلامة من العيوب، وكذلك أيضا يكون ذبحها بمكة، وإلا نظر إلى قيمتها وأخرج به العدل من الطعام أو صام على عدد الأيام بالضابط الذي سبق بيانه. نعم.
والأيل
ويقال الأيل والأيل، كل ذلك المراد به ذكر الأوعال، ذكر الوعل، سمي أيلا لأنه يؤول إلى الجبال ويأوي إليها كما ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فقد ذكر أنه سمي بهذا لأنه يؤول إليها ويأوي إلى الجبال وإلى قمم الجبال، وهي الأوعال المعروفة. فالأيل الذكر، والثيتل المسن من الوعل، والوعل يشمل الذكر والأنثى، فجاء به على ثلاثة أحوال، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، وسواء كان صغيرا أو مسنا، ففيه بقرة. نعم.
والثيتل والوعل بقرة.
والوعل بقرة، قضى بهذا حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قضى في الأوعال بإخراج البقرة، وجاء عنه أو حكى عنه بعض أهل العلم أنه قضى بالشاة، فإن صح القضاء الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه يرى في الوعل الشاة، فحينئذ يمكننا أن نجمع بين رواية البقرة ورواية الشاة باختلاف حجم الوعل، فإن كان من الصغار يمكن أن يكون مثليه من الغنم، وإن كان من الكبار يحمل على البقر، وإلا الأصل يقتضي أن الكبير والصغير يقدر فيه بالمثل من البقر، فيقال في كبيره بكبير البقر وفي صغيره بصغير البقر. وقضى بهذا القضاء أيضا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكان يقول في الأوعال ذكورها وإناثها أن فيها بقرة، وعلى هذا درج جمهور العلماء رحمهم الله أن قتل الأوعال وصيد الأوعال أنه يوجب الضمان بالبقر، فإن كان كبير سن اعتد بالكبير من البقر، وإن كان هزينا فبالهزيل، وإن كان سمينا فبالسمين، على التفصيل الذي ذكرنا. نعم.
والضبع كبش.
والضبع كبش، الضبع هو الحيوان المعروف، وهو يغتذي على الجيف، ربما نبش القبور واغتذى على الجيف، واختلف العلماء في الضبع، فقال بعض العلماء يحل أكل لحمه وهو صيد، وقال بعض العلماء الضبع ليس بصيد، والذين قالوا إنه صيد وهم الجمهور احتجوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والذي رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وصحح الإمام البخاري سنده كما نقل ذلك الزيلعي عن الإمام الترمذي في كتابه العلل الكبير، أنه ذكر أنه سأل الإمام البخاري عن هذا الحديث وهو حديث جابر بن عبد الله فصححه وقال هو صحيح. قال جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الضبع صيد وفيه كبش وفي رواية سمين ويؤكل، فقوله عليه الصلاة والسلام ويؤكل يدل على أنه يجوز أكل لحمه، وإذا نظر إلى الضابط الذي قرره العلماء لا يؤكل لحمه، لكن بعض العلماء يقول إن الضبع في الحجاز غالبا ما يغتذي بالنباتات، ولكن وفي غيرها ربما يكون اغتذاؤه بالجيف ولذلك تسومح فيه، وإلا لو نظر إلى الأصل وما ذكروه يعني في الكتب أنه يغتذي، ربما يغتذي بالجيف وله ناب، ولوجود الناب فيه يقتضي التحريم، إلا أن الذين أحلوه قالوا إن نابه ضعيف وليس من ذي الكلب كالأسود والنمور ونحوها، فالضبع يجوز أكل لحمه على أصح قولي العلماء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وقال به أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحباء الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، أنه يجوز صيد الضبع وأكل لحمه، فإذا صاده وهو محرم ففيه كبش، وجاء في الرواية الأخرى كبش سمين، فإن جرم الضبع غالبا ما يكون فيه السمن، وقورن بالكبش وهو قريب منه، فإن كان كبيرا فكبش سمين كبير، وإن كان صغيرا فكبش صغير، ينظر فيه إلى المماثلة بالصفات التي ذكرنا، وهذا من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حكم فيه ثابت لا يغير ولا يبدل، وجها واحدا عند العلماء الذين نظروا إلى أن ما ورد فيه المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكمه ثابت ويكون مقررا من الشرع إلى قيام الساعة، ولا يجتهد فيه بحكم العدلين، إنما ينظر إلى المماثلة. تقول: الضبع إذا قتل نظرنا إلى المثل من مثله من كبش على صفته، فيجتهد الحكمان في الكبش من ناحية الصفات، فإن نظروا إلى الضبع أنه سمين وأنه وافر اللحم حكموا بكبش سمين وافر اللحم، فينظرون في اجتهادهم إلى المماثلة في الصفات، أما من ناحية تحديد النوع فقد بت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي أن ينتبه طالب العلم إلى أن ما ثبت فيه النص وجاء فيه تعيين النوع من بهيمة الأنعام يكون اجتهاد الحكمين فيه ببيان ذلك الذي نص عليه الشرع فيقولون فيه كبش، ثم يجتهدان في صفة الكبش وفاقا للمقتول، ولا يجتهدان في النوعية كما ذكرنا. نعم.
والغزالة عنز.
وفي الغزالة عنز، الغزالة أنثى الغزال، وحكم فيها بعنز قضاء عمر بن الخطاب، والسند عنه صحيح كما تقدم، ونص العلماء رحمهم الله على ثبوته عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قضى في الغزال عنز. والحقيقة الغزال وجه مماثلته للعنز، لأن الغزال الآن صيد وقتل، فكيف قضى به عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمثليه فقال فيه عنز؟ قالوا: لأنه أجرد الشعر مقطوع الذنب فشابه العنز. ولذلك جعل العلماء ضوابط في المثلية في حكم الحكمين العدلين بالمثل في بهيمة الأنعام، فتارة ينظر إلى الجرم والحجم فتقول: النعامة كالناقة، فيجب في قتل النعامة ناقة لأن الجرم والشكل متشابه ومتماثل، وتارة يكون الجرم مختلفا ولكن هناك صفة يتفق فيها الاثنان، كقولك مثلا الحمام جرمه مع شيء من بهيمة الأنعام لا يمكن أن يتفق وليس له مثل من بهيمة الأنعام، لكن إذا نظرت إلى أن الحمام يعب الماء قلت إنه يشبه بهيمة الأنعام، وفيه شاة كما قضى الصحابة رضوان الله عليهم، فأغفلوا الجرم والحجم ونظروا إلى الصفة، ولذلك تارة يحكم العدلان بالمثلية من جهة الجرم والحجم كما في قضائهم بأن النعامة جزاؤها بدنة، وتارة يقضون مع اتحاد الاسم المسميات وكذلك الصفات كبقر الوحش مع بقر بهيمة الأنعام، وتارة ينظرون إلى الصفة التي في حال البهيمة كقولهم مثلا إن الأرنب يفدى بنظيره من الغنم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهذا مبني على أن الأرنب يجتر وله كرش كبهيمة الأنعام، ولذلك لا بد أن يكون الحكمان على إلمام بطبيعة الحيوان حتى يستطيع الحكم أن يقرر المثلي من أصل صحيح معتبر. نعم. في قوله في الغزال عنز فيه حديث ضعيف، أتكلم العلماء على سندي، وهو حديث جابر، ونص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن الظبي يفدى بشات، وهو أصل في قضائه بأن الغزال فيه عنز، وكذلك أيضا قضى به عمر كما قلنا، والسند عنه صحيح. نعم.
والوبر والضبي جدي.
الوبر هو دويبة دون السنور، وهو القط دون القط قليلا، جميل العينين، سريع من شبيه ببنات عرس، وهذه الدابة قضي في الوبر بعنز جدي، قضي فيها بالجدي، ويكون له 6 أشهر، وهذا من جهة ما ذكرناه من الاجترار ووجود الكرش فيه، فشابه الغنم من بهيمة الأنعام. نعم.
واليربوع جفرة.
اليربوع، وهذا من إبدال الجيم ياء، وقد تبدل الياء جيما، والجربوع معروف واليربوع معروف إلى زماننا، وهو من الصيد، واختلف العلماء في حل أكله على قولين مشهورين، وعن الإمام أحمد رحمه الله روايتان، قيل بحل أكله وقيل بعدم حل أكله، والصحيح جواز أكله. وهذا اليربوع طبعا يقال في لغة العامة تبدل الياء جيما، والعرب تبدل الجيم ياء وتبدل الياء جيما، فيقولون في الرجل ريل، وهذه لغة صحيحة. ومنه قول الشاعر: إذا لم يكن منكن ظل ولا جني فأبعدكن الله من شجراتي، أي أبعدكن الله من شجراتي. وقد تبدل الياء جيما فيقال حجتج أي حجتي، ومنه قول الشاعر: اللهم إن كنت قبلت حجتج لزال بازل يأتيك بج، أقمر نهات ينزي وفريج. المراد بذلك حجتي وفري وبي، كل ذلك معروف أنهم يبدلون الجيم ياء ويبدلون الياء جيما، فاليربوع والجربوع كله واحد. نعم.
والأرنب عناق،
وفي الأرنب في الجربوع جفرة، والجفرة من الجفر، ولذلك قال بئر جفر إذا كانت واسعة. ومن المعلوم أن صغار المعز إذا كان الصغير منها إذا كان يرضع يقيل أنه العناق، على خلاف عند علماء، إذا كان يرضع فإنه يجفر ضبعاه فيرعى، فإذا ابتدأ الرعي اتسعت بطنه، إشارة لأنه ترك اللبن، فسميت جفرة بعد انقطاعها من رضاع لبن أمها وصيرورتها إلى الرعي، من الجفر وهو السعة، كأن بطنها اتسعت وقيل جفر ضبعاها، ولذلك وصفت بهذا الوصف إشارة إلى أنها ابتدأت تستقل بالرعي عن لبن أمها. وهذا القضاء قضى به طائفة من السلف رحمهم الله أن اليربوع يقضى بالجفرة، فيه جفرة، وهذا الذي عليه الفتوى عند طائفة من أهل العلم. نعم.
قال: والوبر والضب جدي.
في الوبر والضب جدي، الضب هو الحيوان المعروف، واختلف في أكل لحمه، هل يجوز أكل لحم الضب أو لا يجوز، على ثلاثة أقوال مشهورة. فقيل يجوز أكل لحم الضب لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالته ميمونة، فأخرجت لهم ضبا حنيذا، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض يده، فقيل له: أحرام هو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بأرض قومي وإني أجدني أعافه. ففي الرواية قال: لا، إنه ليس بأرض قومي، وقد سأله الصحابي فقال: أحرام هو؟ قال: لا. فهذا نص صحيح صريح في أن الضب ليس بحرام، وعلى هذا مضى جمهور العلماء رحمهم الله أن الضب ليس بحرام. وقال بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله أن الضب حرام، وهذا مبني على حديث عبد الرحمن بن حسنة أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة فأصابتهم مجاعة، وهو حديث أحمد في مسنده، فأصابتهم المجاعة فصادوا الضب فغلت به القدور، فبلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت. قالوا: فهذا يدل على تحريم أكل لحم الضب. واختلف العلماء في هذين الحديثين، وهذا الحديث الأخير حسنه غير واحد، وأشار الحافظ بن حجر إلى تحسينه رحمه الله. فحديث الإباحة ونفي التحريم أصح، وحديث التحريم أقل درجة في الثبوت من حديث الحل، فمن جهة السند والثبوت القول بالحل أقوى من القول بالتحريم، هذا من جهة الثبوت. وأما من جهة الجمع فهناك بعض العلماء يقول إن حديث عبد الرحمن الحسن منسوخ، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما كان يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في أخريات حياته، وقد ذكر أنه دخل على ميمونة، وكان بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإتيانه بميمونة إلى المدينة بعد الفتح كما لا يخفى، وهذا كله يعتبرونه كأنه من أواخر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا قالوا فإن القول بالتحريم كأنه منسوخ أو الأشبه أنه منسوخ. وهناك من العلماء من قال الضب جائز ولكنه مكروه، جمعا بين النصوص، ومن باب كون النبي صلى الله عليه وسلم كرهه وقال أجدني أعافه، ولذلك قال بعض العلماء رحمه الله: ما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النفس تعافه. ولكن أجيب بأن هذا من الأمور الجبلية التي يرجع فيها إلى الأصل في كل إنسان، لأن الله تعالى يقول لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وعلى هذا فالناس لهم طباع، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم كونه يعافه عليه الصلاة والسلام من جهة أنه ليس بأرض قومه. وعلى هذا فالذي يظهر ويصح أن الضب يجوز أكل لحمه وأنه حلال، لأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح وأثبت، وما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن بعض الصحابة من كراهيتهم لأكله فإن هذا يعتبر مرجوحا، خاصة وأن السنة تعتبر المرجع والحجة في مثل هذا. وعليه فإن أكل الضب جائز، لكن لو قتل الضب فإن الفداء يكون فيه بما ذكره المصنف رحمه الله من الجدي، فيفدى بجدي. الضب الوبر فيه جدي، وهو الذي له 6 أشهر فأكثر من المعز، وهو ذكر صغار المعز ويفدى به. وهذا أي الحكم بكونه فيه الجدي يعتبره العلماء من مستثنيات الدماء الواجبة. وتوضيح ذلك أن الدم الواجب في التمتع وفي القران وفي الأضاحي وفي الهدي لا بد وأن يكون قد بلغ السن المعتبرة، فلما قلنا جفرة وقلنا عناق هذا دون السن المعتبرة، ولذلك لا يجزي في المعز ما دون السنة. ولذلك قالوا إنه استثني في جزاء الصيد، فلو سئلت عما يكون من بهيمة الأنعام هديا دون السن المشترطة تقول هو جزاء الصيد، إن كان المقتول صغيرا فإنه يفدى بالصغير ولا يشترط فيه بلوغ سن معين. نعم.
وليربوع جفرة والأرنب عناق.
وفي الأرنب عناق، والعناق قيل إنها ما كان تحت أمه يرعى إلى أن يفطم، وقال بعض العلماء الصواب أنه ما بين ثلث السنة يعني 4 أشهر إلى نصف السنة هذا العناق، وهو الذي عناه أبو بكر رضي الله عنه بقوله والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها في المرتدين حينما امتنعوا من أداء الزكاة، إشارة إلى أنها من أصغر ما يكون في الدفع. وكذلك فيها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة رضي الله عنه وأرضاه أن يضحي بالعناق، وقال تجزيك ولا تجزي غيرك. وعلى كل حال فهذا قضاء ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في الضب، وكذلك أيضا في الأرنب، وإنما قضي في الأرنب بمثليه من بهيمة الأنعام من العنز، قالوا لأن الأرنب له بطن، له كرش وكذلك يجتر كبهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام تجتر، ولذلك البعير يجتر عادة، فالأرنب يشبهه من هذا الوجه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل الأرنب كما في الصحيح أنهم كانوا بمر الظهران قبل مكة وطردوا الأرانب فصادوا منها وأتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل منها صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
والحمامة شاة.
وفي الحمامة شاة قضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان بن عفان وكذلك الحكم بن عبد الحارث حينما حكمهم في الحمامة التي قتلها بحرم مكة، فحكموا فيها بشاة، وهذا مبني على أن الحمام يعب الماء فانفرد عن بقية الطيور، فالحمام يعب الماء كبهيمة الأنعام وينقر كالعصفور ونحوه، ولذلك قالوا يلحق بالحمام الفواخيت وكذلك أيضا ما يماثله من الطيور من الحباري والقماري، وكل ما يعب الماء فإنه يلحق بالحمام فيكون فداؤه بمثليه من الغنم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صيد الحرم.
يقول رحمه الله باب صيد الحرم، بعد أن بين لنا حكم الصيد إذا كان الإنسان متلبسا بالإحرام شرع في بيان حكم الصيد إذا كانت الحرمة راجعة إلى المكان، فهناك حرمة راجعة إلى الدخول في النسك وهي حرمة المحرم بالحج والعمرة، وهناك حرمة ترجع إلى المكان كمن دخل حدود حرم مكة أو حدود حرم المدينة. وقوله رحمه الله باب صيد الحرم، هذا من المناسب بعد أن فرغ من بيان حكم القتل قتل الصيد في حال الإحرام شرع في بيان حكم قتل الصيد داخل مكة أو داخل المدينة، وذلك لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد حرما الصيد في الحرم سواء كان حرم مكة أو حرم المدينة. وقوله باب الصيد الحرم أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بصيد الحرم، وجاء لفظ الحرم عاما شاملا لحرم مكة وحرم المدينة، فهما الحرمان اللذان يحظر الصيد فيهما. واختلف العلماء في موضع ثالث وهو وادي وج بالطائف وهو قريب من الطائف، فجمهور العلماء على أنه ليس لوادي وج حرمة وأن الحرمة تختص بمكة والمدينة وحدهما، وأما وادي وج فإنه لا يلحق بهما. وقال فقهاء الشافعية رحمهم الله إنه يلحق بالحرمين وادي وج وأنه منزل منزلة حرم مكة، والحديث فيه ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله أن الحرمة تختص بالحرمين. وعلى هذا درج المصنف رحمه الله من أن الحرمة تختص بمكة والمدينة، ولذلك خص الكلام عليهما كما سيأتي. نعم.
يحرم صيده على المحرم الحلال.
يحرم صيده أي صيد حرم مكة وحرم المدينة، يحرم صيده على المحرم والحلال. فالفرق بين صيد المحرم وبين صيد الحرم أن صيد الحرم يشمل الحلال والمحرم، ولو كان الحلال من أهل مكة ولو كان ساكنا بمكة فإنه يحرم عليه أن يصيد فيها كما يحرم على الغريب والقادم إليها أن يصيد. فالحرمة في مكة عامة وكذلك في المدينة عامة. يحرم صيده أي صيد الحرم، والمراد بالصيد الضابط الذي تقدم معنا ما تحوش من الحيوانات بقوائمه كالظباء والوعول ونحوها، أو تحوش بمعنى انحاش وفر بجناحيه كالطيور، فلا يجوز صيد الطيور ولا صيد سائر ما يكون من الصيد من ذوات القوائم في حرم مكة وفي حرم المدينة. أما حرم مكة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في الغد من فتح مكة وقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وفي رواية ولم يحرمها الناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنه عادت حرمتها كما كانت، فمن ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لنبيه. ثم بين الحرمة فقال لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، قال إلا الإذخر. فهذا النص الصحيح الصريح يدل دلالة واضحة على أن حرم مكة لا يجوز فيه الصيد لقول ولا ينفر صيده. فإذا كان تنفير الصيد بمعنى قال بعض العلماء المراد بتنفيره إزعاجه، حتى الحمامة إذا كانت في وكرها لا يجوز لأحد أن يهيجها وهي في الحرم، وهكذا في المدينة لو كانت في وكرها أو في مكانها فإن في عشها أو العصفور في عشه لا يجوز لأحد أن يزعجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر صيده. وكذلك أيضا ينفر بمعنى أنه يطرد حتى يخرج من الحرم لكي يتذرع قتله، فقال لا ينفر فلا يزعج من الحرم حتى يخرج ثم يقتل احتيالا على الشرع. وقوله عليه الصلاة والسلام لا ينفر صيد أصل عند العلماء على أنه لا يجوز قتل الصيد بمكة. وأما المدينة فإن واختلف العلماء رحمهم الله في هذا التحريم لمكة، هل هذا التحريم في الأصل أم أنه طارئ على مكة؟ قال بعض العلماء إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو الذي حرم مكة وأن هذا التحريم طرأ، ولذلك قالوا إن الخليل هو أول من حرم مكة. والصحيح أن التحريم منذ أن خلق الله السماوات والأرض، لأنه ثبت في الحديث الصحيح حرمها يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله، فهي حرم آمن بمعنى أنه من دخلها فإنه يكون آمنا في نفسه ودمه وعرضه وأهله، فلا يجوز أن يتعرض له بالسوء. وعلى هذا قالوا إن هذه الحرمة منذ أن خلق الله السماوات والأرض وليست بخاصة بإبراهيم. وقال بعض العلماء أنه حرمها إبراهيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد حرم مكة وإني أحرم المدينة. والصحيح أن تحريم إبراهيم جاء تأكيدا للأصل الذي كان موجودا من قبل، كما أنه بنى البيت وأسند الله البناء إليه مع أن القواعد كانت موجودة من قبل فرفع قواعده، فيقال بنى إبراهيم البيت مع أنه كان موجودا قبله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإنها حرمة عظيمة، وكان العرب في جاهليتهم الجهلاء وضلالتهم العمياء لا يتعرضون لأحد في حرم مكة، حتى ولو وجد الرجل قاتل أبيه لا يتعرض له بسوء ما دام داخل الحرم، كل ذلك تعظيما لهم منهم لحرمات الحرم. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز التعرض لصيد الحرم بمكة. وأما المدينة فإن لها حرم ولها حرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث في الصحيحين أنه قال: اللهم، منها قوله: اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد حرم مكة وإني أحرم المدينة. وفي رواية: اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة. وثبت في الصحيح عنه أن أبا جحيفة رحمه الله أن أبا جحيفة سأل علي رضي الله عنه وأرضاه وقال: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني آل البيت؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما يؤتيه الله لرجل منا في كتابه وما في هذه الصحيفة. ففتحها فإذا فيها: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. قال بعض العلماء: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. وإذا لم يقبل، نسأل الله السلامة والعافية، من العبد عمله فإنه في خيبة وخسارة، كأنه لم يعمل، لأن العبرة بالقبول. فإذا كان لم يتقبل الله من العبد طاعته لا نافلة ولا فريضة فالله المستعان، فهذا يدل على عظم حرمتها. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعظمون هذه الحرمة، ولذلك أثر عن ابن عباس رضي الله عنه يعظمون هذه الحرمة بمكة والمدينة، حتى أثر عن حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج في آخر عمره من مكة وقال: لم يبق لي إلا حسنات أخشى أن تذهبها حرمة هذه البنية. ولذلك قالوا إنها سميت بكة ومكة، والبك قالوا لأنها تذهب الحسنات إذا اعتدى الإنسان فيها، نسأل الله السلامة والعافية. والصحيح أن هذه الحرمة لا توجب مضاعفة الذنب، ولكنها حرمة توجب عظم الذنب. وتوضيح ذلك أن السيئة بمثلها، ولا تضاعف في حرم مكة ولا المدينة، لكنها في الأصل عظيمة. وتوضيحه أنه لو أن إنسانا فعل ذنبا خارج حدود حرم مكة والمدينة عليه 10 سيئات، فإن فعله داخل المدينة 1000 سيئة مثلا أو 100 سيئة ليس مضاعفة للسيئة، ولكنه تقدير للذنب من حيث هو. وفرق بين قولنا إنه تضاعف السيئة وبين قولنا إن السيئة معظمة، وهذا تكلم عليه الإمام القيم كلاما نفيسا وبين أن السيئة لا تضاعف لا في مكة ولا المدينة، ولكن جرم الذنب ووجود المكان وحرمة المكان يوجب قدرا زائدا في الإثم يختلف فيه عن غيره من الأمكنة، كما أن الإساءة في حرمة الزمان توجب عظما للذنب ليس من باب المضاعفة والزيادة، لأن الله عز وجل نص في كتابه أنه لا يضاعف السيئة، وأن من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا هو الصحيح الذي اختاره المحققون. ومسألة عظم الذنب بحرمة الزمان والمكان تكلم عليها الإمام العز بن عبد السلام كلاما نفيسا في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام، وبين أن الشرع لا يمكن من باب العدل أن يجعل الذنب في المكان المعظم كالمكان غير المعظم، إذ لا معنى للتعظيم إلا أن يهابه الإنسان ويقدره ويلتزم حدود الله فيه أكثر من غيره. وعلى هذا فإن الحرم له حرمة من جهة الصيد وحرمة من جهة رعاية الحق والجوار، خاصة إذا كان إنسان في بيت الله الحرام، وكذلك إذا كان في حرم المدينة الذي نصت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعظيم أمره. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويحرم هذا الصيد على المحرم والحلال كما ذكرنا. نعم.
حكم صيده كصيد المحرم.
وحكم صيده يعني صيد الحرم كصيد المحرم، فيرجع فيه إلى عدلين يقدران ذلك المصيد، إلا أن صيد المحرم يقدر في موضع القتل، وأما صيد الحرم فيقدر بحسب مكة. وتوضيح ذلك لو أنه قتل بقر وحش في حال الإحرام خارج مكة، فإنه في هذه الحالة يقدر البقر بمثله من بهيمة الأنعام في نفس الموضع الذي حصل فيه القتل، فينظر إلى قيمة البقرة في موضع قتل الصيد. فقد تكون قيمة البقرة هناك مثلا في بادية أو في البر تكون قيمتها مثلا 300 ريال، لكنها في مكة ب 600 ريال، فيرجع إلى قيمتها في البر في مكان القتل. لكن إذا قتل في حدود الحرم فإن العبرة في تقييم عدل الصيد من المثلي من بهيمة الأنعام بقيمته بمكة، غالية كانت أو رخيصة، فيرجع فيه إلى التقدير على الصفة التي ذكرناها في قتل الصيد من المحرم. نعم.
ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. قال رحمه الله: ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين.
ويحرم قطع شجره، شجر الحرم، وحشيشه الأخضرين. مفهوم الأخضرين أن اليابس يجوز قطعه، وقال بعض العلماء أخضره ويابسه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في الحرمة، بل إنه نص على ما لا فائدة فيه، لأن الذين قالوا الأخضر قالوا لأن العبرة بالفائدة، فإذا كان يابسا لا فائدة فيه، وهذا ضعيف، ضعف واعترض عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يعضد شوكه، والشوك لا فائدة فيه، ومع ذلك جعل لها حرمة حتى في الشوك الموجود الذي لا فائدة فيه، قال إنه له حرمة وأنه لا يعضد، فدل على أنه لا فرق بين الأخضر واليابس. وأما قوله قطع، مفهومه أنه لو رعته البهيمة لم تقطعه أنت، ولكن تركت الناقة أو تركت الشاة ترعى في الحشيش الموجود في الحرم فإنه لا حرج عليك، لما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمسجد الخيف بميناء، قال: فمرت بين الصفوف ثم أرسلت الأتان ترتع. أرسلت الأتان ترتع، والرتع معروف أنها ترعى، وعلى هذا فالأتان رعت من حدود الحرم، لأن ميناء ومسجد الخيف داخل حدود الحرم، فدل هذا على أن رعي ما يكون من الحشيش الأخضر لا بأس به، إنما المحظور أن تقتلعه وتحشه. ثم اختلفوا لو أنه كان هذا الحشيش قد أنبته الآدمي، فهل الحكم يختص بما نبت بنفسه أم أنه يشمل ما نبت بنفسه وما أنبته الآدمي؟ والصحيح قول طائفة من السلف أنه يفرق فيه بين ما أنبته الآدمي وبين ما نبت بنفسه، فهو يختص عن التحريم بما أنبته بما نبت بنفسه. أما لو أن إنسانا له مزرعة داخل مكة فأحب أن يحش حشيشها، أن يحتش حشيشها أو أن يقلع شجرها، فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا، يقولون إنه لا بأس أن يرعى، أن يقطع الإنسان ما يملكه، وأما ما كان من سائر الحشيش الذي نبت بنفسه في الطريق أو غيره فإنه لا يجوز أن يقلع، وكذلك الشجر والدوح لا يجوز أن يقلع. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه لما ازدحم الناس وكثر الناس في خلافته فآذت الدوحة داخل المطاف الطائفين ببيت الله عز وجل، اقتلعها وفدى عنها رضي الله عنه ببهيمة الأنعام. وهذا أصل عند طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم، أن الدوحة العظيمة فيها بدنة، وبعضهم يقول فيها شاة، فيجعل لها جزاء كجزاء الصيد. نعم.
ويحرم صيد المدينة ولا جزاء.
ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. الحرمة في صيد مكة والمدينة واحدة، أي أنه لا يجوز، فيحرم أن يصيد بالمدينة كما يحرم أن يصيد بمكة. وثبت في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه لما مر على الغلام من بني زهرة وهو يصيد بوادي العقيق أخذ منه سلاح الصيد، فجاء مواليه وقالوا رد على الغلام سهمه وسلاحه، فقال لا والله لا أرد سلبا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ثم ذكر الحديث إذا من وجدتموه يصيد بالمدينة فخذوا سلبه أو سلاحه، فهذه من أحكام صيد المدينة وصيد مكة. قال بعض العلماء يختص بصيد المدينة أنه إذا وجد من يصيد داخل حدود الحرم فلك أن تأخذ منه ما يصيد به، لأنه حديث في صحيح مسلم وثابت من باب العقوبة والزجر تعظيما لحرمة صيد المدينة. وصيد المدينة له موضعان، إما أن يكون داخل حدود الحرم أو خارج حدود الحرم، فبعض العلماء يخص التحريم للصيد داخل حدود الحرم، وبعضهم يرى أن المدينة فيها حرم وفيها حمى، والحمى بريد في بريد، ويشمل ذلك كما جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم حماها بريدا في بريد، وهذا إلى بطن وادي ذات الجيش، وذات الجيش هو الوادي الذي يأتي في المنبسط الذي بعد البيداء، الآن تسمى بأبيار علي، فمكان الميقات الذي ينزل إليه من التقاطع الموجود الآن هذا المرتفع يسمى البيداء، وهو الذي فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا رقيت على هذا الموضع العالي واستقبلت الطريق القديم إلى جدة، الطريق القديم يأتي منبسط، هذا المنبسط فيه واد ومسيل، هو الذي يسمى وادي ذات الجيش، وهو الذي فيه الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أنه انقطع عقد أسماء بذات الجيش حينما نزلت آية التيمم واحتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الموضع. فهذا الموضع يبلغ البريد من جهة الغرب إلى أوساط وادي النقم نقماء، وهو الذي يسمى اليوم بوادي النقم الذي هو شمالي المدينة إلى جهة الخليل الذي يسمى الآن بالخليل، وهو الوادي الذي يسيل من جهة المطار ويدخل إلى الجبال التي شمالي أحد ثم يفيض على الخليل، هذا يسمى النقمي، وفي القديم يسمى النقماء، وفيه حديث الأحزاب أتيت بغطفان فأنزلتهم بمجمع الأسيال من ذنب نقماء، هذا الوادي يقال له النقمي. فكان الصحابة يحمون هذا الحد لا يحل فيه الصيد ويعتبر من حمى المدينة، فهذا خارج الحرم خارج حدود الحرم، لأن الحرم ما بين عير وثور، فهذا الحد لا يجوز فيه الصيد لأنه داخل الحمى الذي هو البريد في البريد الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال به طائفة من سلف الأمة وأئمة الإسلام رحمهم الله برحمته الواسعة. نعم.
ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه.
أعد حرم المدينة.
ويحرم صيد المدينة ولا جزاء.
ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، لكن إذا قتل في المدينة صيدا فلا جزاء، وذلك لأن الجزاء يحتاج إلى دليل، خص بمكة لوجود قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، وبقيت المدينة للحرمة ولم تساوي مكة من كل وجه، وهذا من أدلة الجمهور على تفضيل مكة على المدينة لوجود عظم الحرمة في مكة أكثر من المدينة، وهو أصح القولين أن مكة شرفها الله أفضل من المدينة، ولكن للمدينة خصوصية وهي فضل العيش فيها والموت فيها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح الشام فيأتي أقوام يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وخير بمعنى أخير، ولذلك قال وجاء حديث الترمذي وحسنه غير واحد من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت فإني أشفع لمن يموت بها، ولأن الله اختارها لنبيه فصارت دار جواره إلى أن لقي الله عز وجل، ففضلت بهذا التفضيل من جهة كون الإنسان يختار فيها العيش، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا فيها بالبركة ضعف ما بمكة، كما في الصحيح اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة، اللهم اجعل مع البركة بركتين، فالبركة في المدينة كما في الصحيح ضعف ما بمكة، وهذا لا شك أنه تخصيص وفضائل مخصوصة، ولكن لا تقتضي هذه الفضائل المخصوصة تفضيل المدينة على مكة، لأن القاعدة في المناقب والفضائل الخاصة لا تستلزم التفضيل من كل وجه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص ارمي فداك أبي وأمي، ولا يقتضي هذا تفضيله على أبي بكر وعمر الذين جمعوا الفضائل من أكثر الوجوه، وهذا أصل عند المحققين من العلماء، لا يشكل على طالب العلم أن وجود الفضائل الخاصة للمدينة لا تستلزم تفضيلها من كل وجه على مكة التي هي بلد الله الحرام التي لها من الفضائل ما لا يحصى كثرة. نعم.
ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه.
ويباح الحشيش للعلف، علف الدواب، وآلة الحرب ونحوهما. جاء في حديث أحمد في مسنده أن الصحابة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وقالوا إنهم لا يستطيعون أن يحتطبوا وأن يأخذوا الخشب من غير أرضهم، أي أنهم يشق عليهم أن يخرجوا من حدود المدينة لأنها محرمة وحرم، فلا يستطيعون قلع الشجر ولا الاحتطاب من الشجر ولا الأخذ من خشب الشجر الموجود بها. فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحتاجونه، فأذن لهم بالوسادة، وأذن لهم ببكرة بخشبة البئر وهي التي توضع عليها البكرة، وأذن لهم بآلة بالنجاد ونحوها. فقال العلماء الأخذ من خشب المدينة الموجود من شجرها للأشياء الضرورية المحتاجة إليها كمثل ما ذكر مرخص فيه ولا حرج فيه، وأما ما عدا فإنه باق على الأصل الذي يقتضي المنع. نعم.
وحرمها ما بين عير إلى ثور.
وحرمها، الضمير عائد إلى المدينة، ما بين ظرف عير وهو الجبل الذي هو جنوب غرب المدينة، الجبل المعروف الأرمد، وهذا الجبل مشهور إلى يومنا بحذاء الميقات، بحذاء ميقات المدينة، وهو ذو الحليفة، يحده من جهة الجنوب إلى شرق. هذا الجبل عير معروف، وليس هناك خلاف بين العلماء في تحديد عير، وقد نص عليه الصلاة والسلام عليه فقال ما بين عير، وفي رواية عائر إلى ثور. أما ثور ففيه خلاف، قال بعض العلماء إن هذا وهم من بعض المحدثين، حتى قال غلط بعضهم رواة الحديث وقال ليس بالمدينة ثور وإنما هو بمكة كما يقول أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، ولكن رد جمهور العلماء هذا التغليط وقالوا إن الحديث صحيح، وإن ثورا موجود في المدينة، ومن عرفه فقد عرفه، ومن جهله لا يقتضي جهله وعدم معرفته تغليط الرواة الثقات الذين حفظوا هذا الحديث عمن حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه منه. وجبل ثور اختلف فيه في ثلاثة مواضع، هناك خلاف في موضعين قديمين، أما الموضع الأول فقيل إنه جبل مدور خلفية أحد وهو موجود إلى الآن جنوب شمالي جبل أحد، لاصق بأحد يعني بحذاء أحد لاصق به، وهذا التحديد أشار إليه الحافظ ابن حجر وغير واحد ممن كتب في تاريخ المدينة كالسمهودي في وفاء الوفاء وغيره رحمة الله عليهم. وهناك جبل ثان وهو الجبل الذي يسمى بجبل الخزان، هذا الجبل إلى يومنا هذا معروف، وهو الذي على طريق المطار القديم يعرف بجبل الخزان، يأتي على يمين الذهب إلى المطار بحذاء أحد، يحد أحد من جهة القبلة إلى شرق. هذا الجبل سمته وشكله كالثور، وإذا تأملت هذا الجبل وتأملت جبل عير تنظر إلى المدينة وإذا بها في المنتصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين عير وثور، وكان يسمى إلى عدد قريب بثيت، وكان يميل بعض العلماء وبعض المتأخرين لأنه لعله تصحيف من ثور، لأن الثيت وثور ربما يكون فيه بعض التصحيف. وأما الجبل الذي هو حذاء أحد فلا إشكال، هذا يختاره غير واحد من الأئمة والمحققين، وهو القول الثاني والتحديد القديم. أما هناك قول ثالث يختاره بعض المعاصرين، بعض العلماء المعاصرين، وهو الجبل الذي بحذاء السوق المعروف بسوق الغنم وبجوار وادي النقمي، وكان معروفا إلى عهد قريب ويسمى بجبل الدقاقات قديما. هذا الجبل في الحقيقة تأملته ونظرت فيه، فإذا بك لو وقفت في عير وجعلته وراء ظهرك ونظرت إلى جهة الجبل وموضعه بحذاء مجمع الأسيال لوجدت المدينة عن يمينك تماما وليست بين الموضعين البتة. فلو وقفت بحذاء عير وجعلت عيرا وراء ظهرك ونظرت إلى طرف أحد وسامت الجبل لوجدت المدينة في الناحية اليمنى في أقصى اليمين وليست بين الجبلين البتة. ولذلك أقوى القولين القديمين. القول الأول أنه جبل الخزان، وهذا إذا هو أقوى ما تميل إليه النفس، وكان الوالد رحمه الله وبعض المشايخ الذين أدركناهم رحمة الله عليهم من علماء المدينة يميلون إليه، ويذكر الوالد رحمه الله فيه بعض الشواهد من الشعر القديمة. وأما الموضع الثاني الذي أشار إليه الحافظ بن حجر والسمهودي، السمهودي أشار قال إنه جبل صغير مدور إلى يسار الذهب إلى العراق في القديم في الطريق القديم، وهو ينطبق أكثر ما ينطبق على جبل الخزان الذي ذكرناه. وأما الجبل التحديد الأخير هذا فمحل نظر، ويؤكد هذا أن هذا التحديد الموجود الآن بالجبل الذي هو حذاء الحراج لو نظرت إليه فهو خارج الطريق الذي كان المشايخ القدماء من علماء المدينة يرون أنه خارج المدينة، وكان يسلكه غير المسلمين لأنه خارج حدود المدينة، فكان التحديد القديم للمدينة وأكثر علماء المدينة في القديم يحدونه ويرون أن هذا الجبل خارج حدود الحرم. فالذي تميل إليه النفس إما الجبل الجبلان اللذان ذكرناهما، وأيما كان فإن التحديد بما بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين عير إلى ثور، ولا بد وأن يكون التحديد لجبلين تقع المدينة بينهما. أما جبل مع جبل تكون المدينة خارجا عنهما، فأنت إذا تأملت كون عير وراءك والجبل هذا الذي ذكر أمامك، وإذا بك لا تجد من المدينة إلا حرة الوبرة، وهي التي تسمى بالحرة الغربية اليوم، لأن الحرة حرة الوبرة وحرة واقم، الشرقية حرة واقم والغربية حرة الوبرة، فلا تجد إلا طرفا من حرة الوبرة ووادي العقيق، ولا تجد المدينة، لا تجد شيئا من المدينة في منتصف هذا التحديد. ولا شك أن الحديث نص قال ما بين عير إلى ثور، وهذا يدل على أن البينية معتبرة فيما ظهر، ولذلك يقوى القولان اللذان ذكرناهما أولا.
قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة.
يقول رحمه الله باب دخول مكة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الآداب والسنن التي ينبغي للحاج والمعتمر ومن دخل مكة شرفها الله أن يراعيها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لمكة شرف وحرمة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي أن يكون لدخولها أن يكون دخولها على هيئة مخصوصة كما كان هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال باب دخول مكة. السبب في هذا أنه وردت أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة دخوله لمكة، حفظها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظوا لنا حتى كيفية دخوله والطريق الذي سلكه في الدخول، ولذلك اعتنى العلماء رحمه الله بهذا الباب، فقال المصنف باب دخول مكة. نعم.
يسن من أعلاها،
أي يسن الدخول إلى مكة من أعلاها، فمكة فيها أعلى وأسهل، والأعلى من جهة الشمال إلى الشرق، والأسهل من الجنوب إلى الغرب، وهي جهة اليمن. أما جهة الأعلى فهي جهة المدينة. يسن دخول مكة من أعلاها. السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح فتح مكة من أعلى مكة، وهناك طريق أعلى مكة هو الدخول من ثنية كداء، وثنية كداء هي التي عند المعلات والقبور، إلى الآن لا يزال الشارع الذي يسمى بشارع الحجون يدخل فيفيض على القبور فتجده يقسم القبور قسمين، هذا الشارع هو مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة المدينة وهو أعلى مكة. واختلف العلماء رحمهم الله في سبب دخوله من هذا الموضع وهو الثنية العليا. السبب في هذا قال بعض العلماء إن حسان بن ثابت قال عدمنا الخيل إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، فقال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوها إلا من حيث قال حسان، فدخلها عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء دخلها من الموضع العالي لأنه خرج متخفيا مستترا عليه الصلاة والسلام، فدخلها في وضح النهار من أعلى الأماكن إعزازا لدين الله عز وجل، وهذا من وفاء الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فنصره وأعزه ووفى له بوعده سبحانه، فرده إلى مكة في وضح النهار بعد أن خرج منها في ظلمة الليل، ودخلها في عزة وكرامة من أعلاها إظهارا لعزة الإسلام. وقال بعض العلماء دخلها من أعلى مكة لأنه إذا استقبل هذه الثنية من جهة الحجون فإنه يستقبل باب البيت، وهذا من باب التعظيم للبيت، وإنما تؤتى البيوت من أبوابها تعظيما لحرمة البيت، وهذا من باب التشريف والتكريم للبيت، ولهذا قالوا يسن أن يكون الدخول من هذا الموضع لأن فيه معنى ومقصدا وإعمالا لأصل الشرع من تعظيم البيت بالإتيان من جهة بابه. وهذا من باب التشريف والتكريم لبيت الله عز وجل. وقال بعض العلماء دخلها من هذا الموضع من باب الرفق لأنه أرفق به وأيسر، وعلى هذا فلا يرون تشريعا، لا يرونه من باب التشريع، والأول أصح. وعلى هذا قالوا إنه يعتبر من السنن التي يشرع فيها الائتساء، ومن أمثلتها ذهابه إلى عرفات من طريق الضب، وإفاضته من طريق المأزمين، وذهابه للعيد من طريق، ورجوعه من طريق، كل ذلك من السنن التي يشرع فيها الائتساء لأن فيها معنى من زيادة القربة والطاعة. وعلى هذا إذا قلنا إن هذا الدخول مقصود نص المصنف إعمالا لهذا القول، وقد أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في المنسك في شرحه لمنسك الإمام ابن قدامة رحمه الله منسك العمدة، وتكلم على هذه المسألة وأشار إلى هذه المعاني التي إلى بعض هذه المعاني التي ذكرناها. وأيما كان فإننا إذا قلنا إنه قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدخول وهو أقوى، لأنه فعله في دخوله يوم الفتح، وفعله صلى الله عليه وسلم في دخوله بعد الفتح، فدل على أنه مقصود. ولذلك قالوا يشرع لمن جاء من شرقي جدة، فمن شرقي مكة كمن يأتي من جهة جدة ونحوها من الغربي، أن ينحرف إلى مدخل المدني تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قيل إنه من سنن العادات والجبلية فحينئذ يكون الأمر فيه واسعا. نعم.
والمسجد من باب بني شيبة.
أيوة، يسن دخول المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخله من باب بني شيبة، وكان الباب موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم وسع المسجد في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهم، فما بقي إلا موضع الباب وما يسامته. وعلى هذا السنة الآن لا تتأتى، وصعب أن يتأسى فيه لأن الباب غير موجود، ولذلك يدخل من أي باب، وإنما دخل عليه الصلاة والسلام من باب بني شيبة لأن هذا الباب كان يسامت الجهة التي دخل منها صلوات الله وسلامه عليه.
فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد.
رفع يديه، وفيه حديث مرسل أنه إذا رأى البيت يقول يسمي ويكبر ثلاثا، ثم يقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. وهو حديث مرسل، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، في وقوفه ورفعه ليديه وتكبيره ثلاثا لا يصح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نص العلماء على أن الدخول للباب يسن فيه من باب المسجد الحرام كالدخول من سائر الأبواب، يسن فيه ما يسن في سائر المساجد من قول ما ثبت في الحديث الصحيح بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وكذلك قول أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا هو المحفوظ من هديه عليه الصلاة والسلام في الدخول للمسجد. وأما رفع اليد والتكبير ثلاثا فإنه لم يصح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، والأصل الذي اعتبره السلف رحمهم الله أن المواضع المخصوصة بالأذكار المخصوصة والهيئات المخصوصة في العبادات المخصوصة لا تثبت إلا توقيفا، أي لا يحكم بها ويؤمر بها ويتعبد بها إلا بنص وارد في الكتاب والسنة، وهذا ما يسميه العلماء بالتوقيف. ولذلك يشرع في دخول المسجد الحرام ما يشرع في الدخول في سائر المساجد من ذكر اسم الله والصلاة على رسول الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسؤال الله أن يفتح أبواب رحمته، وكذلك الاستعاذة بالله العظيم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذه هي السنة وهذا هو المحفوظ. ولذلك دخل عليه الصلاة والسلام الحرم ومعه ما يقرب من 100,000 ممن شهد حجة الوداع، ومع ذلك ما وقف بالباب، ولا ثبت عنه أنه رفع يديه، لأنه مما يشتهر ويذيع، بل حفظ الصحابة رضوان الله عليهم ما فعل، حتى في حجة الوداع قال جابر رضي الله عنه توضأ وضوءا خفيفا، حتى الوضوء حفظوه، ومع ذلك عند دخول البيت فلو رفع يديه لرآته هذه الأمة وهذا الجموع كلهم. فكونه يدخل عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عنه في الأحاديث الصحيحة والمناسك الصحيحة في حجة الوداع أنه رفع يده، لا شك أنه يدل على أنه ينبغي الالتزام بالسنة والثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤجر الإنسان عليه ويثاب فيه على الاتباع لرسول الأمة صلى الله عليه وسلم. هذا نقف على هذا. شو السؤال؟
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله عز وجل. يتساهل البعض في أداء المناسك كترك بعض الواجبات أو بترك السنن، فما نصيحتكم لذلك وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأشهد الله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أني أحبكم في الله، وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا البيت من بيوته وفي هذه الساعة الطيبة المباركة أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأما ما سألت عنه أخي في الله من التساهل في الفرائض، فإنه أمر عظيم، لأن الله عز وجل جعل الواجبات والفرائض عظيمة على المسلم، فعليه أن يتقي الله وأن يخاف من الله عز وجل وأن يؤديها على الوجه الذي يرضي الله. وما تغرب الحاج ولا المعتمر عن أهله ووطنه وتحمل المشاق إلا للقيام بفريضة الله عز وجل، وعليه أن يؤديها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه، بل ويحرص على فعل السنن. كان الناس يقتتلون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن الواجبات، كانوا يقتتلون، وكان الرجل لا يترك السنة، حتى أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقف على الحجر يريد أن يقبله حتى يرعف ويصيبه الرعاف، وكان يأخذ في الشوط الواحد ما يقرب من 500 آية ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، فأنا أقبله كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يفرطون في السنة ولا يتساهلون في الهدي، ولذلك من حرص على التأسي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أصابته الرحمة ونال الهدى، وتجده أثبت الناس قلبا على الهداية، وأولاهم للخير وأقربهم من الخير وأكثرهم انشراحا. ولأهل السنة نور في وجوههم من السنة معروف، لأن السنة تزيد الإنسان انشراحا للخير وثباتا على الطاعة والبر، فينبغي على المسلم أن يحرص على السنة. وكان السلف الصالح رحمهم الله إذا أرادوا أن يزكوا الإنسان ويرفعوا من قدره ويدلوا على فضله وشرفه ونبله وحبه لربه والتزامه بدينه، قالوا: هو صاحب سنة. قال الإمام أحمد رحمه الله في أبي ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي الإمام المشهور رحمه الله: أعرفه بالسنة منذ 30 عاما. فإذا كان الإنسان يحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتزمها ويطبقها ويحرص عليها أصابته الرحمة، ولذلك قال الله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. ولذلك لما تساهل الناس فأصبح علمهم وبالا عليهم، حتى إن الإنسان أو طالب العلم صلى الله السلامة والعافية حينما يعرف الواجب والسنة يقول: هذه سنة، ويتساهل فيها ويتركها، حتى أصبح علمه والعياذ بالله طريقا لترك السنة والتساهل فيها، وهذا من العلم الذي لا ينفع، نسأل الله السلامة والعافية. بل ينبغي أن يكون علمنا بالسنة يزيدنا من حبها والالتزام بها والدعوة إليها، نسأل الله العظيم رب العرش أن يرزقنا حب السنة والعمل بها والثبات عليها، وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرة أهلها، إنه السميع المجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.